بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا كتاب المبارك، هو صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى بترتيب ابن بلبان رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البر والإحسان تحت باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف من كان من هو فوقه ومثله ودونه في الدين والدنيا إذا كان قصده فيه النصيحة دون التعيير. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان ومحمد بن الحسن بن قتيبة واللفظ للحسن قال: حدثنا محمد بن المتوكل وهو ابن أبي السري قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: قال عبد الله بن سلام: إن الله تبارك وتعالى لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما.
نعم، أريد أن أعرف هذا فيه، فما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد رؤيته له. لكن هناك أمران، وهما يقول حين نظرت إلا اثنتين لم أخبرهما منه، ما رأيت هذا بعد. يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلم. يبقى أمران ما رأيتهما بعد. فكنت
أتلطف له لأن أخالطه.
هذا من دلائل النبوة يا أخوان، هذا نفس المعنى الذي نتكلم فيه من قريب: ولا تمشي في الأرض مرحا. سبحان الله. والرفق والحلم هذا من خصال المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه. كيف بالنبوة؟ فمن دلائل النبوة أن يسبق حلمه جهله. يبقى هذا في فضيلة الحلم، فضيلة الحلم. ولا يعارض الحلم أن الإنسان يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. والثاني: لا يجزه شدة الجهل عليه إلا حلما وصبرا. والجهل يصبر عليه لأنه جاهل حتى يعلم. نعم.
قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه وجهله. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي، فقال: يا رسول الله، قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنت أخبرتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابهم شدة وقحط من الغيث، وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا.
سبحان الله. يعني أنا أخبرتهم أنكم إذا أسلمتم أتاكم رزقكم رغدا، مثل ما سبحان الله قد تقول لأخي كذا: لا أترك هذا الربا وأترك كذا واستقم إن شاء الله سيفتح له عليك، والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى من واتقوا وقلت استغفروا ربكم منه كان غفارا وكذا، إن شاء الله الله يفتح عليك وبارك لك بإذن الله في أولادك، وقد يدفع الله عز وجل عن أولادك الشرور الكثيرة إذا استقمت وكذا. هو خلع من عنده رجله فسمع، فإذا ولده قد سقط من الدور الثاني. ابتلاء، امتحان، اختبار، ماذا يصنع يا ترى؟ نعم. فقال: وأنا أخشى رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا. الله أكبر. فإن رأيت
أن ترسل إليهم من يغيثهم به فعلت. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل إلى جانبه أراه عمر رضي الله عنه، قال: فقال: ما بقي منه شيء يا رسول الله؟ قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت له: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. قلت: نعم. فبايعني صلى الله عليه وسلم فأطلقت همياني.
يعني ليس من حائط بني فلان، قد لا يخرج، لكن تمرا مطلقا، المهم أن تمر قدره كذا بثمن كذا. نعم.
فأطلقت همياني فأعطيته ثمانين
سلم فالسلام أنت لك في ذمتي طن أرز، لك في ذمتي طن تمر، ليس بلازم يكون من حائط فلان ولا حائط علان، لأن قد لا تخرج، قد لا يخرج هذا الحائط فيكون في نوع غرر. لا، أنت لك في ذمتي كيل معلوم ووزن معلوم من جنس معلوم، هذا في ذمتي، لك عندي طن أرز وصف كيت وكيت وكيت بثمن كذا وكذا وكذا، يكون معجلا هذا الثمن في مجلس العقد، ما لك علاقة بقى من حائط فلان من أرض فلان من أرض علان، هذه لا. إنما السلف السلم يكون عقدا موصوف على موصوف في الذمة، مش معين موجود في كذا، في الذمة، لك في ذمتي 100 طن، لك في ذمتي 50 طنا، لك في ذمتي بمبلغ معين. نعم.
قال: فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال: فأعطاها الرجل وقال: عجل عليهم وأغثهم بها. قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو 3 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فلما صلى على الجنازة دنا من جدار فجلس إليه، فأخذت بمجامع قميصه ونظرت إليه بوجه غليظ، ثم قلت: ألا تقضيني يا محمد حقي؟
وبقي كم؟ هو يقول قبل محل أجل يومين أو 3، اختبار، يريد أن يختبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغلظ له القول، أخذ بمجامع القميص، ثم قلت: ألا تقضيني يا محمد حقي؟ ها.
فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب بمطل، ولقد كان لي بمخالطة،
يعني أنتم كذا دي طبيعتكم يا آل بني عبد المطلب. نعم.
ولقد كان لي بمخالطتكم،
هذا طعن فيه وفي آبائه. نعم.
ولقد كان لي بمخالطتكم علم. قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره وقال: أي عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتفعل به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي هذا عنقك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر رضي الله عنه في سكون وتؤدة، ثم قال: إنا كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة، اذهب به يا عمر فاقضه حقه.
يقول في حاشية: تباعة يعني طلب الدين، أمره بحسن الطلب وأمرني بحسن الأداء. نعم.
فاقضه حقه وزته 20 صاعا من غيره مكان ما رؤته،
يعني ما أخفته. نعم.
قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر، فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: أمرني رسول الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رؤتك. فقلت: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا، فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ قلت: نعم الحبر. قال: فما دعاك أن تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت وتفعل به ما فعلت؟ فقلت: يا عمر، كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا 2 لم أختبرهما منه، يسبق حلمه جهلة ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فقد اختبرتهما.
هناك علامات ودلائل ومعروفة عندهم، ولهذا هرقل سأل أبا سفيان لما اجتمع به، سأل عن أمور وعلامات وكذا 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 وكذا، ثم أخبر أنه نبي. هناك علامات عندهم معروفة، فمن أخلاق النبوة، أخلاق النبي عندهم، أنه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. نعم.
فأشهدك يا عمر إن أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: أو على بعضهم، فإنك لا تسعهم كلهم. قلت: أو على بعضهم. فرجع عمر وزيد رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال زيد رضي الله عنه: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فآمن به وصدقه وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة، ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر رضي الله عنه. قال رحم الله زيدا قال فسمعت
في الحاشية تكلم عن الحديث ثم قال في النهاية، وقال الحافظ ابن سيف في التهذيب هذا حديث حسن مشهور في دلائل النبوة، لكن فيه نكر في لفظة ذكر الذهب هنا، قال فتعقبه الذهبي صححه الحاكم، تعقبه الذهبي بقوله ما أنكره وركه، لسيما قوله مقبلا غير مدبر، فإنه لم يكن في غزوة تبوك قتال. نعم.
قال رحم الله
هذا صحيح. نعم.
قال رحم الله زيدا قال فسمعت الوليد يقول حدثني بهذا كله محمد بن حمزة عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام.
نعم.
قال ذكر إعطاء الله جل وعلا الآمر
وفعله صلى الله عليه وسلم، هذا معروف معلوم عنه في أحاديث صحيحة معروفة، فما كان أحلمه صلى الله عليه وسلم وأصبره على الجاهل وعلى المعتدي عليه، وهذا معروف مشهور من سيرته صلى الله عليه وسلم، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر كما جاء في الحديث، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يتألف قلوب الناس كما عند البخاري حديث سعد بن أبي وقاص لما قال لما أعطى نبي الناس عصيات فقال له سعد يا رسول الله ما لك عن فلان فإني لأراه مؤمنا، ما لك ترغب عن فلان وما أعطيته وأعطيت من بجواره أو آخر، فقال فإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما الحديث، وفي النهاية قال صلى الله عليه وسلم إني لأؤتى الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار، فكان النبي يتألف بالأموال فكيف بالمعاملات، وقوله صلى الله عليه وسلم ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وحلمه صلى الله عليه وسلم على قريش يوم أن أتى في الحديبية ومكث صلى الله عليه وسلم في الحديبية ولم يدخل وأبى أن يدخل مكة بقتال، وقال والله لا يدعونني اليوم إلى خطة رشد يعظم فيها البيت إلا أجبتهم إليها، ووافق النبي أن يرجع سبحان الله، وهو قادر على القتال، حتى قال عمر يا رسول الله على ما نقبل الدنية في ديننا، أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، ألسنا الحق يوم على الباطل، هذا بعد بدر وأحد والخندق وكذا، يعني هناك قوة للمسلمين رهب المشركون، ولهذا لجأوا إلى التفاوض، المشركون ما لجأوا إلى التفاوض إلا وهم يعلمون جيدا قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا، ما أراد أن يدخل مكة بالسيف وقتها، وأراد أن يطيل النفس مع هؤلاء صلى الله عليه وسلم، فحلمه معروف، حلمه معروف، ورفقه بالناس وبالمدعوين هذا معروف عنه صلى الله عليه وسلم، والوقائع في ذلك أكثر من أن تشهر، نعم من أن تذكر وهي مشهورة. نعم. ما هو قال ما احنا قلنا نقلنا الكلام هنا. نعم. لكن يقول هذا حسن مشهور في دلائل النبوة. نعم. لكن الذي يظهر انه من جهة الاسناد فيه ضعف. نعم.
قال ذكر يا
طائل هذه الصفة معروفة موجودة. نعم. وجاء ايضا صحيح عبد الله بن سلام كان قد عرف النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات النبوة ايضا. نعم. فكانت هناك العلامات الحسية كخاتم النبوة وكذا وما يكون في وجهه من قبول، وكانت هناك العلامات المعنوية في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وحديث هرقل حديث عظيم في هذا الباب، بما يأمركم عن أي شيء ينهاكم، ما نسبوا فيكم أتباعه، يقلون أو يزيدون، هل يرتد أحد منهم سقطا على دينه، إلى غير ذلك من هذه الأمور، لي علامات في أخلاقه صلى الله عليه وسلم وفي دعوته صلى الله عليه وسلم متعلقة بنسبه، ولهذا كان ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم كان ذكر نسبه من دلائل نبوته. نعم.
ذكر إعطاء الله جل وعلا
هكذا الرسل يبعثون في أشراف من أنسابهم. نعم.
ذكر عطاء الله جل وعلا الآمر بالمعروف ثواب العامل به من غير أن ينقص من أجره شيء. قال أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا عمرو الشيباني أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل
الشيء في حيث الماضي للتبويب ذكر أمر المعروف عن المنكر لمن هو فوقه ولمن هو دونه ولمن هو مثله إذا كان على وجه النصيحة ليس على وجه التعيير. دروس يا أخواني سبحان الله. هذا حكم تبذل النصيحة لعموم المسلمين ولغير المسلمين إذا احتاجوا إلى هذه النصيحة لمن هو فوقك ولمن هو دونك ولمن هو مثلك إذا كان هذا على وجه النصيحة لا على وجه التعيير. ففرق بين النصيحة والتعيير فرق بين النصيحة والتعيير. النصيحة تراعى شروطها تراعى آدابها تراعى مادتها تراعى طريقتها. هذه النصيحة ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما لو خالفت شيئا من هذا فبأن تجعل السر علنا بأن تجعل الدعوة غليظة وغير ذلك فإنها تكون تعييرا. تنصح واحد على رؤوس الأشهاد والأمر يقتضي أن يكون سرا بخلاف الإنكار. إنكار المنكر لو حصل منكر أمامك فأنكرت لأن المنكر هذا علنا نعم. أما النصيحة فتكون في الأمر يبلغك عن شخص أو كذا فتحتاج إلى أن تخلو به فتنصح فهذا أدعى للقبول. أنت عندك شيء خاص أنصحك فيه أنا ما أنصحك عن منبر أقول أنصح ولا تأخذني في الله لومة لائم. أنصح الأخ إبراهيم بأنه يتقي له كذا وكذا فقد رأيته يتعامل مع فلان. لا هذا ليس نصيحة هذا تعيير. ولابن رجب رحمه الله تعالى رسالة طيبة مباركة جدا 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 بعنوان الفرق بين النصيحة والتعيير حقيقة غاية في الجمال والروعة له رحمه الله تعالى. وإذا كان ذلك في عموم الناس فأولى بذلك من الحكام حاكم المسلمين الذي هو سلطان الله في الأرض. وأن من أهانه فكأنما أهان الله عز وجل فهذا أدعى وأولى أن يرفق به وأن يخلى به كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأمة ذلك أن تخلو به وأن تنصحه وأن تقول له. فرق من النصيحة التعيير. وأنت لا تقبل أنت أن أنصحك علنا فكيف بالحاكم الذي عنده أبهة وعنده خدم وحشم وسيفه وكذا وكذا. هذا أولى هذا أولى. وحتى لا أجري الناس عليه فأخلو به كما قال عبد الله بن أبي أوفى والحديث صحيح لما قال سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان فقال عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيت. يبقى السلطان هذا عند المسلمين عند الصحابة هكذا. وجاء في الصحيح أيضا أن أسامة بن زيد عند البخاري لما قال له ألا تكلم عثمان قال إني أكلمه فيما بيني وبين فيما بيني وبين. على من هم إلى هذا سبحان الله. ويأتي دعاة سلفيون يصعدون المنابر وينصحون للسلطان من على المنبر فلا السلطان يسمعهم ولا تحصل منفعة بهذا إنما هو تغيير قلوب الناس على السلطان حتى تحصل بعد ذلك المظاهرات. تنصح السلطان عن المنبر والسلطان يسمع لك. ولما لم يكن عند الحزبين السلطان في بعض الأوقات فوجهوا نصيحة للسلطان الآتي هو من الله أعلم. المهم نصيحة للسلطان الذي سيأتي يعني أبوا إلى أن ينصحوا سلطانا معدوما. رسالة إلى الحاكم القادم رسالة إليه هو جاء الحاكم القادم رسالة إليه دم الشهداء متاجرة دم الشهداء يعني أنت تبكي على دم الشهداء. من الذي سماهم الشهداء أصلا هم شهداء أو لا؟ قل نصيحة للشعب الذي يأتي إلى الميادين ويعسكر فيها تبقى نصيحة إلى معلوم هذا المعلوم حقيق أن ينصح وحقيق أن يوجه وحقيق أن ينهى عن هذا المنكر. يبقى نصيحة إلى هؤلاء نداء إلى هؤلاء الذين يعسكرون في الشوارع والميادين والطرقات لا إلى معدوم سيأتي عليك بدم الشهداء. فقد كان في وقتها الضريبة التي يقدمها كل داعية وكل إعلامي وكل مسؤول حتى يكسب قلوب الناس دم الشهداء. نريد دية لهؤلاء، نريد كذا وكذا. لكن أهل السنة والجماعة لا، إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا، أكون أول من فتح يفتح هذا الباب والجرأة على السلطان عن طريق أسامة. لا يريد أسامة هذا، فلا يريد أن يفتح هذا الباب. ولهذا من كان متبعا للصحابة فلن يفتح الباب أبدا، هذا باب تربى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن حبان يبوب هذا التبويب العظيم، هذا التبويب العظيم. والفرق بين النصيحة والتعيير، الله أكبر. نقول يا إخواني سبحان الله، المسلم هذا في نعمة عظيمة جدا. شوف بين أخلاق يدعو الله إليها وتربية يربي الله عز وجل المسلم عليها، إلى تربية يربي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى تربية ثالثة يربي عليها العلماء منتفعين بما في القرآن والسنة. ولهذا التربية في العلم، الذين يفصلون التربية عن العلم يقولون دعونا من العلم الآن، احنا محتاجين نترب. طيب ربنا شيخ، ربنا تعالى تعالى، البطاطين موجودة والمراتب موجودة والأكل الخشن القليل، تعالى صوم، وعندنا المسابح معلقة في المنابر، سبح ألف مرة ما أدري إيه، وسبح أحمد كذا، واحمد ألف مرة ما أدري إيه. حتى إذا تربيت اذهب فتلقى العلم، اذهب فتلقى العلم. ولن يتلقى العلم، لأن هذه فكرة ستبقى إلى الممات، ستبقى إلى الممات معهم. نحن قوم نربي، لا، التربية في العلم، في السنة، في 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 تبوبات العلماء، في منا في 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 منهج سلف الأمة. يتربى الإنسان، تقرأ صحيح ابن حبان وتتربى، تقرأ تفسير القرآن وتتربى. إذا لم تكن التربية قوية، إذا لم تكن التربية مبنية على علم، فهي ماذا؟ هي دروشة. ليست التربية هذه، دي دروشة خرافات. تبليغ عندهم تربية، وكل جماعة عندهم تربية. إخواني يربون على هذا السمع والطاعة، يعطيك ورقة مغلقة مكتوب فيها شيء لا تفتحها إلا إذا بلغت إلى مثلا إلى كفر الشيخ، افتح ونفذ فورا. تفتح خد يمين خد يمين، خد شمال خد اقعد، يبقى اجلس. يربيك على هذا سمع وطاع، ما تسأل. هذه تربية عنده، أو التربية عند أسامة عبد العظيم، تربية على العبادات وكذا. ويذكرون بقى أساطير ويذكرون أشياء، وصلاة ما أدري إيه، والفجر بثلاث أجزاء، والمغرب بجزئين، والعشاء ما أدري بكم جزء، وبعد الجمعة تقرأ سورة ياسين وتسبح ما أدري إيه. هذا من الذي ربى على هذا من السلف ومن الصحابة ومن العلماء؟ النبي ربى الصحابة على هذا. النبي كان يقرأ في الفجر من 60 إلى 100 كما جاء في الصحيحين، في الصحيحين. لكن إذا قمت بالناس في التراويح وكذا فنعم أطل. ولكن سبحان الله، كل من جلس جلس إليه، وكل من أحدث شيئا كان له أتباع على هذا. لكن الإنسان إذا رجع إلى السنة وجد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قرأ النبي في الزلزال في الفجر صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بالستين مادي أطول الصلوات، وقال لمعاذ اقرأ بالشمس وضحاها وكذا. وإذا نظرنا إلى هدي النبي في القراءة وجدنا هدي النبي متنوعا صلى الله عليه وسلم، يقرأ بهذا ويقرأ بذاك، يقرأ بالطويل ويقرأ بالقصير. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء نفسها في الصحيحين كان إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم تأخروا أبطأ، يراعي النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول لك لا أنا مش هقيم الصلاة إلا بعد نصف ساعة إلا بعد كذا، راعي الناس، لا تضع لنصف ولا عشرة ولا خمسة ولا كذا، راعي الناس. عندك الناس اجتمعوا وكذا وصلوا الصلاة وجلسوا وكذا، أقم صلاتك، أقم صلاتك، مراعاة الرفق مع الناس في هذا. تأخر الناس أو كذا تأخر، راعي الناس. ما في سنة ثابتة لازم ثلث ساعة، لازم ربع ساعة، لازم كذا، لازم كذا، لازم كذا، لا، راعي الناس، راعي الناس. ولهذا الإنسان يقود مسجده، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم هذا القارئ يكون فقيها، فقيها بنفوس الناس كما هو فقيه بأحكام الصلاة. لأنه قد يحصل فتن، ومع ذلك لو حصلت فتنة من غير أن يكون هو صاحبها هو نفس الإمام صاحبها خلاص دي تتحمل وتعالج. لا شك أن هناك مرضى مهما صنعت فسوف يقول كيف وكيف، لكن لا تكون الفتنة من قبلك أنت. ولهذا إمامة المسجد ليست سهلة، كل مسؤولية دينية أخواني ليست سهلة، لأنك تتعامل مع جنس من المخلوقات لا يشبهه غيره، ما في أحد يشبهه. شوف تعامل مع الجبل، جبال يا إخواني في مكة، شوف فندق مكة هذا الملك عبد العزيز اللي هو يعني صرح، كان يوما ما جبال عالية جاءت آلات فأذاحته على قوته وأقامت مكانه، ماذا أقامت مكانه؟ فندق يتجاوز 100 دور. سهل جدا إزالة الجبال، سهل جدا زيل الجبال، فجر بالديناميت، فجر هذه تزول جبال. أما الإنسان شوف تبني برج الملك عبد العزيز ولا تبني رجلا إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا الله عز وجل قلبه، وهذا قلبه. شوف ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كثير وتحمل كثير وكثير، وهذا أبو طالب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مسؤولية دينية تتصدر إمام مؤذن ينبغي أن يراعي في ذلك تقوى الله عز وجل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، دائما في العبادة في العلم في الطريقة في كذا امشي على ما مشى عليه النبي والصحابة، ومن قرب لك هذا الهدي العلماء، فالزم غرز العلماء في طريقتهم في سمتهم في هديهم في تعاملهم مع المخالف. إذا أردت أن ترد وتتعلم كيف الردود، اقرأ ردود العلماء، ده منهج لابد أن يحتل مكانا في جدولك. ردود العلماء، ردود الألباني على بغدة، ردود الشيخ الفوزان على كذا، تعلم تربى من خلال هذه الردود. فالردود هذا علم نتعلمه أيضا بالتلقي، نتعلمه بطريقة العلماء، حتى لا يكون إنسان عربيدا تحت مسمى يذب عن السنة، لا، طريقة العلماء. حينئذ تحصل بركة إن شاء الله تعالى. فما الشاهد في هذا الحديث؟ ها؟ كلام النبي لعمر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، نعم، وهو ممن دونه، نعم.
قال عن أبي مسعود رضي الله عنه، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال ما عندي ما أعطيك، لكن ائت فلانا. قال فأتى الرجل فأعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله.
نعم، هذا ثواب الأمر والنهي، فإنه إذا أمر المعروف ففعل المأمور هذا المعروف كانت ميزان حسناته. قال فله مثل أجر فاعله أو عمله. تخيل بقى أنك أمرت هذا بالصلاة، وأمرت هذا بالزكاة، وأمرت هذا ببر الوالدين، وأمرت هذا بالمنهج الصحيح، وأمرت هذا بكذا، فكل فاعل للخير عن طريقك أنت فإنه في ميزان حسنات، لك مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجر الفاعل شيئا. فليس الأجر يقسم على الاثنين، لا، أنت لك أجر على عملك، وهذا له أجر على الدلالة، فالدال على الخير كفاعل. نعم. لكن هل هي تسمى نصيحة؟ محتمل أيضا، يعني هذه محتملة أيضا. نعم.
قال ذكر الإخبار عما يجب على المرء من استحلال النصرة على أعداء الله الكفرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دار الإسلام.
باب إيه؟ ذكر الإخبار،
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من استحلال النصرة على أعداء الله الكفرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دار الإسلام. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عمرو بن عثمان بن هاني عن عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره شيء، فتوضأ وما كلم أحدا ثم خرج، فلصقت بالحجرة أسمع ما يقول، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. فما زاد عليهن حتى نزل.
نعم. استحلال ايه؟ فين هذا؟
التبويب يا شيخنا ذكر الاخبار عما يجب على المرء من استحلال.
اي نعم، يقول استجلاب
او لهو.
هذا اقرب، لكن هي نفس المعنى. لكن قال في الحاشيه: وهذا اسناده ضعيف لجهه عاصم بن عمر بن عثمان.
قال: ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم الغيرة عند استحلال المحظورات. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن شعيب والوليد قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إنه لا شيء أغير من الله جل وعلا.
نعم.
ذكر الإخبار بأن غير
وجه ذلك أن 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 هذا دليل على أفضلية فضيلة الغيرة على فضيلة الغيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا شيء أغير من الله سبحانه وتعالى. وجاء في عند البخاري: وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته، أن تزني أمته. فإذا هذه غيرة عند وجود المحرمات والمحظورات، فينبغي أن يكون المؤمن على الغيرة. وذكر في أبواب الأمر المعروف من المنكر، لأن الأمر المعروف من المنكر ينتج من غيرة الإنسان عليه على دين الله عز وجل، من أن تقع إذا وقعت هذه المحظورات غار على دين الله عز وجل فأمر ونهى. فكلما كانت الغيرة عظيمة عند الإنسان كلما كان أمر المعروف ونهي عن المنكر أكثر. نعم.
قال: ذكر الإخبار بأن غيرة الله تكون أشد من غيرة أولاد آدم. قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يغار والله أشد غيرة.
نعم.
قال: ذكر وصف
وغيرة المؤمن على ما يليق به وغيرة الله على ما يليق به. فالله عز وجل يوصف بالغيرة، ولكنها غيرة تفهم في ضوء قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال: ذكر وصف الشيء الذي من أجله يكون الله جل وعلا أشد غيرة. قال: أخبرنا ابن سلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار والمؤمن يغار.
إن الله يغار والمؤمن يغار.
معطف على
نعم على الابتداء والخبري. نعم.
فغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه.
نعم.
ولذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير وعبدة بن سليمان عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله فلذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش.
نعم.
قال: ذكر الإخبار عن الغيرة التي يحبها الله والتي يبغضها. قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا مسدد بن
فدل هذا على فضيلة الغيرة. طيب، ما الغيرة يحبها الله سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا مسدد بن مصرهد قال: حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ابن عتيك الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الله، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الله. وإن من الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الخيلاء التي يحب الله أن يتخيل العبد بنفسه عند القتال وأن يتخيل عند الصداقة، وأما الخيلاء التي يبغض الله فالخيلاء لغير الدين.
عند الصدقة أوضح، أن تخلي عند الصدقة أوضح، محتمل عند الصدقة عند الصدقة فاضطر بالصدقة. نعم، تخيل العبد بنفسه عند القتال لإظهار القوة ولإرهاب الأعداء، فيسامح في القتال من يسامح في غيره. أما عند الصدقة تريد محمدة الناس، فهذه من التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، فإظهار القوة وإظهار النعمة أمام الكافر هذه وأمام المبغض للحق، هذه من من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال أبو حاتم ابن عتيك: هذا هو أبو سفيان ابن جابر ابن عتيك ابن النعمان الأشهلي لأبيه صحبة.
نعم.
قال: ذكر رجاء الأمن من غضب الله لمن لم يغضب لغير الله جل وعلا.
وابن عتيك وابن جابر ابن عتيك الأنصاري قيل اسمه عبد الرحمن مجهول كما ذكر الحافظ في التقريب، لكن قال ويشهد له حديث عقبة بن عامر الجهني عند عبد الرزاق، ومن طريقه أحمد عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبة، وهذا سند من رجاله ثقات غير عبد الله بن زيد فإنه لم يوثق غير المؤلف، وفقه الذهبي وأورده الهيثمي في المجمع ونسبه لأحمد الطبراني وقال ورجاله ثقات فالحديث حسن. نعم.
قال: ذكر رجاء الأمن من غضب الله لمن لم يغضب لغير الله جل وعلا. قال: أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو قال: قلت يا رسول الله ما يمنعني من غضب الله؟ قال: لا تغضب.
نعم.
قال: ذكر الإخبار عن وصف القائم في حدود الله والمداهن فيها. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم.
ولما قالوا لا تغضب، شوف بواب ابن حبان فقال إيه: ذكر رجاء الأمن من غضب الله لمن لم يغضب لغير الله جل وعلا. ما معنى هذا يا إخواني؟ التفريق بين الغضب المشروع والممنوع، فمما يمنعك من غضب الله عز وجل ألا تغضب، لكن هذا في غير غضب الله، فإن غضبت لله هو داخل في جملة المقبول والمحمود إلا في جملة المحظوظ. يبقى لا تغضب بمعنى لا تغضب لنفسك، لا تغضب غضب الجاهلين، أما إذا كان الغضب لله فيستثنى. شوف دقة التبويب سبحان الله، حتى لا تفهم من قوله قال لا تغضب عموم الغضب، فلا تغضب ولو كان لله، فإن النصوص يفسر بعضها بعضا. نعم.
قال: ذكر الإخبار عن وصف القائم في حدود الله والمداهن فيها. قال: أخبرنا عبد الله.
ما علاقة هذا بأبواب الأمر المعروف ونهي المنكر؟ أن الإنسان قد يترك الأمر المعروف ونهي المنكر مدهنة، وحينئذ قد تتعرض لضرر. نعم.
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير على منبرنا هذا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغت له سمعي وقلبي وعرفت أني لن أسمع أحدا على منبرنا هذا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والمداهن في حدود الله كمثل قوم كانوا في سفينة فاقترعوا منازلهم فصار مهراق الماء ومختلف القوم لرجل فضجر فأخذ القدوم وربما قال الفأس، فقال أحدهم للآخر: إن هذا يريد أن يغرقنا ويخرق سفينتكم، وقال الآخر: دعه فإنما يخرق مكانه. وسمعت رسول
دعه فإنما يخرق مكانه. طب ولو خرق مكانه سوف تغرق السفينة، فلا تترك ولو رجلا واحدا. يأتي المنكر لا تتركه، فإنه قد يغرق المجتمع بدعوى رجل إلى المنكر. نعم.
قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد وإذا فسدت فسد لها الجسد كله. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون تراحمهم ولطف بعضهم ببعض كجسد رجل واحد إذا اشتكى بعض جسده ألم له سائر جسده.
يعني كلها سمعها منه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وماذا قال يا إخواني في أول حديث؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغت له سمعي وقلبي حتى أعي العلم، فنظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فداك ما سمع. ثم قال وعرفت أني لن أسمع أحدا عن منبر هذا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما يريد أن يقول هذا القول احفظه ثم بلغه، فلا ربما لا يقول على هذا المنبر سمعت رسول الله يقول كذا بهذه الأقوال إلا أنا. نعم.
قال ذكر تمثيل.
نعم نعم لأي محمل. نعم.
ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الراكب حدود الله والمداهن فيها مع القائم بالحق بأصحاب مركب ركبوا لج البحر. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المداهن في حدود الله والراكب حدود الله والآمر بها والناهي عنها كمثل قوم استهموا في سفينة من سفن البحر فأصاب أحدهم مؤخر السفينة وأبعدها من المرفق وكانوا سفهاء وكانوا إذا أتوا على رجال القوم آذوهم فقالوا نحن أقرب أهل السفينة من المرفق وأبعدهم من الماء فتعالوا نخرق دف السفينة ثم نرده إذا استغنينا عنه. فقال من ناوأه من السفهاء افعل، فأهوى إلى فأس ليضرب بها أرض السفينة فأشرف عليه رجل رشيد فقال ما تصنع؟ فقال نحن أقربكم من المرفق وأبعدكم منه، أخرق دف السفينة فإذا استغنينا عنه سددناه. فقال لا تفعل فإنك إن فعلت تهلك ونهلك.
تمام. إذا لا تترك واحدا يفعل منكر دون إنكار وتقول أنا لا أفعله، هو يفعله وحر، هو يفعله فسيعود عليك وباله، هو سيفعله ويعلمه ولدك، هو سيفعله ويعلم من يأتيك في بيتك فلربما قتلك ولربما سرق مالك، فعلى ما تترك هذا المنكر فإنه يعود وباله على المجتمع وأنت واحد منهم. نعم.
قال ذكر كذبة الله جل وعلا الصدقة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا تعرى فيهما عن العلل. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو معمر القطيع.
نعم. إذا تعرى فيهما عن العلل يعني الأجر منوط بماذا؟ بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، يعني أنت مأجور ما لم يكن مانع من رياء من كذا. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو معمر القطيعي قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عاكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل منسم من بني آدم صدقة كل يوم. فقال رجل من القوم ومن يطيق هذا؟ قال أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة والحمل على الضعيف صدقة وكل خطوة يخطوها أحدكم إلى الصلاة صدقة.
لكن قال ايه؟ ما لم اذا تعرف فيما عن العلل كل هذه صدقة يكتب لك بها صدقة ما لم يكن هناك مانع. نعم.
ذكر استحقاق القوم الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر عن قدرة منهم عليه عموم العقاب من الله جل وعلا.
نعم.
فلأخبرنا
هذه عقوبة من أمر من ترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع استطاعته، لأن النبي قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، فاعتبر عدم الاستطاعة. وهذا أمر في سائر الواجبات ليس في الأمر المعروف عن المنكر فقط. قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ولهذا ليه العلماء لما تكلموا في الخروج على الحكام وكذا إذا كان وضعوا شروطا من ذلك أن يكون كافرا، ومن ذلك القدرة. القدرة وإن لم ينص عليها النبي في كل موضع فإنها مناط جميع القيام بالواجبات، فالمأمور في الشريعة قائم على الاستطاعة، وأما المنهي فيجب اجتنابه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فقاعدة الأمر بخلاف قاعدة النهي. قاعدة الأمر فلتأتي منه ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. قاعدة النهي اجتنب. ومن هنا الذين دخلوا في العملية السياسية بمخالفات كثيرة، واستدلوا بقصة يوسف عليه السلام وأنه تولى في بلد كفر وكذا، ومعروف أن البلد دي فيها كفر، فيها شريعة كفر، ومع ذلك دخل. نقول دخل فماذا صنع؟ فعل المأمور المستطاع ولم يفعل منهيا ولم يرتكب منهيا. فهل أنتم فعلتم هذا؟ الإنسان قد يقوم ببعض الواجب حسب استطاعته ويكون معذورا، لكن إن ارتكب النهي فما عذره؟ فما عذره؟ لا عذر له. فهؤلاء ماذا صنعوا؟ العكس بقى، ارتكبوا النهي كله ولم يأتوا من المأمور شيئا. ارتكبوا النهي في مجالات عديدة ولم يأتوا ولم يقوموا بفعل أمر. ما الأمر؟ دعوتهم إلى التوحيد، إلى السنة، إلى اتباع النبي والصحابة. ده أنتم كنتم تبتلون في هذا. إياك تقول النبي والصحابة، إياك تقول العصر ده مربوط بالقرآن بالسنة. ولهذا كانت الأسئلة تأتيك، صورة، سياحة، تماثيل، ما أدري إيه، ولاد كافر، لو جاءت الصراديق به، ابتلاءات واختبارات أنت تعجز عن الجواب، فكيف بالقيام شيء من هذه الأوامر؟ يبقى عكسوا، يبقى لا دليل لهم في تولي يوسف عليه السلام. فإن يوسف قال اجعلنا على خزائن الأرض نحفظ عليه، فقام في تلك الخزائن بما استطاع من أمر الله سبحانه وتعالى ولم يرتكب نهيا. ما النهي الذي ارتكبه؟ ما هو النهي الذي ارتكبه؟ نعم. فإذا في فرق بين قاعدة إليه الأوامر والنواهي. أما الأوامر فمبنى على الاستطاعة، أما النواهي فيلزم اجتنابه. تابوا يا أخواني، هذه مسألة مهمة جدا، لأن ليس هناك، أنا الآن أكون محافظ، أكون رئيس مجلس مدينة، ما في مشكلة أبدا. تعالى يا هشام تولى الصباح محافظ كفر الشيخ، أنا خلاص أبا محافظ كفر الشيخ، وأتي مما أستطيعه من أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول بما أستطيع، لكن لا أرتكب نهيا. حينئذ لا أولام. ما يقال تدخلت في عملية سياسية والعملية السياسية مخالفة، أنا ما خالفت، أنا دخلت نعم ففعلت ما استطعت من أمر الله عز وجل ومن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. تأخذ علي إيه؟ ماذا تأخذ علي؟ أنك فعلت كذا من المنهيات؟ لا، ما فعلت، أنا ما فعلت منهية، ولكن قمت في باب الأوامر بما استطعت، بما استطعت. نعم. لو ارتكب نهيا أخف ليدفع نهيا أعظم، هذا من جملة الأوامر، هذا من جملة الأوامر، هو مأمور أن يفعل هذا. فيبقى هو ارتكب النهي لا لشهوة بل لأمر الشارع له، كما تأكل الميتة مثلا، فتحولت إلى أمر مش نهي. الآن إذا أكل الميتة تحول أمر الآن، لأننا مأمور شرعا أن نأكل هذه الميتة إذا لما أحيا إلا بها. نعم.
قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليهم ولا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. قال ذكر ما يستحب للمرء استعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعوام من الناس دون الأمراء الذين لا يأمن على نفسه منهم إن فعل ذلك.
سبحان الله. يا إخواني يا إخواني يا إخواني، تبويبات العلماء، فهم العلماء مهم. سبحان الله، احنا عندنا إخواني سبل التحصين والحصانة، ولكن يأبى الإنسان إلا أن يرد ما ترد الفراش النار، والعلماء يأخذون بحجازنا ونأبى إلا أن نقع في النار. عندك حصانات، كتاب، سنة، فهم سلف الأمة، تبوبات العلماء، تبوبات عجيبة. ولهذا الواحد يتمنى صراحة صراحة يتمنى أن تكون مصنفات الحديث التي وضعها العلماء، يعني نريد أن تكون عندنا مصنفات لاعتقاد أولئك الأئمة من خلال مصنفاتهم. هذا واحد. اتنين مسالك العلماء نسوه في التبوبات. يعني اخرج مصنفات عقدية من بخاري ومسلم وداود والترمذي وكذا غير الكتب العامة اللي هم بيضعوها كتاب ايمان كتاب كذا. لكن انت جمع التبوات بعضها مع ايه مع بعض. جمع هذه التبوات بعضها مع بعض. الثاني ايضا مصنفات في التربية تربية ومسالك الانسان وكذا. واخد بالك يعني اجعل طلب العلم على وفق المصنف في هذا. اجعل المنهج على وفق المصنفات مصنفات أهل السنة والجماعة. واخد بالك فأشياء كثيرة ممكن ومشاريع عديدة يستخرجها الإنسان من مصنفات الكبار. لذكر ما يستحب المرء استعمال أمر معروف عن المنكر لعوام الناس دون أمر. لعوام الناس ما في مضرة. أنت إيه المضرة اللي عندك؟ أمور وتنهى. لكن قد يحصل إنكار على يترتب على الإنكار على السلطان مضرة أكبر. فيا ترى يجب عليك الإنكار هنا مع حصول مضرتي أم لا؟ هذا الذي قاله ابن حبان. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المدهن في حدود الله والآمر بها والناهي عنها كمثل قوم استهموا سفينة من سفن البحر فصار بعضهم في مؤخر السفينة وأبعدهم من المرفق وبعضهم في أعلى السفينة فكانوا إذا أرادوا الماء وهم في آخر السفينة آذوا رحالهم فقال بعضهم نحن أقرب من المرفق وأبعد من الماء نخرق دفة السفينة ونستقي فإذا استغنينا عنه سددناه فقال السفهاء منهم افعلوا قال فأخذ الفأس فضرب عرض السفينة فقال رجل منهم رشيد ما تصنع قال نحن أقرب من المرفق وأبعد من الماء نكسب دف السفينة فنستقي فإذا استغنينا عنه سددناه فقال لا تفعل فإنك إذا تهلك ونهلك.
طيب هو هنا بيقول واضح ما يستحب الأمر المعروف من المنكر وكذا احنا أخذنا فين دون الأمراء الذين لا يأمن عن شيء منهم إن فعل ذلك
رشيد رجل رشيد
مال الرجل الرشيد
أن هذا الرجل الرشيد لما أنكر عليه وأمره امتثل ولم يتكلم معه.
هو يقول دون الأمراء الذين لا يأمن على نفسه منهم إن فعل ذلك يعني أنه قد يترك الإنكار على الأمير لأنه لا يأمن على نفسه. ولهذا ذكر العلماء بأن الإنكار على الأمراء منهم اختلفوا فيه فمنهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه مطلقا ومنهم من قال الأمر مرتبط بالأمن من عدمه فإن أمن منه أنكر عليه وإن لم يأمن منه فله الرخصة في ذلك. نعم مالها. طب ماشي وبعدين ها فين الأمراء؟ نعم بعيد. هو اكيد له منزع في هذا. ها
وراءهم مثلا السفين
ها
الخروج عليهم هلك نحن وقرناهم الخروج عليهم الفعل هلك لا تفعل لان المراه والبال والسفين لو احنا خرجنا عليهم خرجنا فيه خطرا اذا فيها الهلك.
هو بيقول دون الأمراء الذين لا يأمنوا على نفسهم منهم إن فعل ذلك ما يستحب المرء استعمال الأمر بالمعروف عن المنكر لعوام الناس دون الأمراء الذين لا يأمن على نفسهم منهم إن فعل ذلك.
هو لأن شبه السفينة شبه الناس في بلدهم أميرهم مع العوام بسفينة فهذا ضرب للمثل ليس مثل حقيقي. فيكون هذا الرجل لما نصح بينه وبين العوام بين أهل السفينة ولم يذكر قائدا فيكون الإنسان إذا نصح الناس ولم يذهب إلى الأمير لأن هذا مثل ببداية الحديث مثل المدين في حدود الله والآمر والنهي كمثل قوم فيكون هذا كتمثيل إنما المراد أرض الواقع الناس اللي على الأرض الواقع اللي بيعصون
أنه
ولهم معاصي فالإنسان ينصح ويأمر وينهى ولا يتوجه للأمير فإن ما ذكر هنا قائد سفينة أبدا
كويس. ها انه تمام وهذا هو المعنى الاقرب وهو لهذا هنا قال فقال رجل منهم رشيد ما تصنع قال نحن اقرب ونفق وكذا الى اخر الحديث قال لا تفعل فانك اذا تهلك ونهلك هنا لما وقع هذا المنكر والمنكر هذا قد بشره الناس وقاموا به ذهب إلى من باشر وأنكر عليه ولم يأتي إلى القائد ولم يأتي إلى المسؤول ويقول أنت وأنت وأنت وافعل كذا فلربما تعرض لضرر لا مع نفسي وثانيا قد تغرق السفينة قبل أن يذهب إلى قائدها وإلى كذا وقد لا يستجيب له يبقى ترك المحل ومن هنا إذا حصل من المصلي الذي بجوارك منكر ما تقول يا إمام المسجد هذا حصل من المنكر لكن تنهى أنت مباشرة إذا وقع من الولد منكر أو شيء لا تنتظر أباه لكن إنه مباشرة فإذا كان المجتمع فيه المنكرات فلا تنتظر أن تأتي إلى السلطان ولكن تنهى مباشرة من باشر هذه وحيدة هذا أنفع لأنه قد تغرق السفينة قبل أن تصل إلى السلطان وقد لا تصل إلى السلطان الأمر الثاني أن هذا أدعى القبول لأن هذا من عوام الناس أدعى أن يقبل منك لكنك لو أمرت الحاكم بهذا نهيت الحاكم عن هذه المنكرات تحصل في المجتمع قد لا تأمن وهذا ثالثا واجب عليك بالنسبة للعوام أما بالنسبة للسلطان فلا يجب عليك إن لم تأمنه فقد يضرك فلا تترك ما يلزمك وتذهب إلى ما قد لا يلزمك وترتب على ذلك ضرر خصوصا أنه المباشر لهذا المنكر نعم
قال ذكر توقع العقاب من الله جل وعلا لمن قدر على تغيير المعاصي ولم يغيرها قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببست قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن جرير عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ولم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا قال ذكر جواز زجر المرء المنكر بيده دون لسانه إذا لم يكن فيه تعد قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا المقدمي وزحموي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان بن الراشد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي ثعلبة الخشني قال قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه خاتم من ذهب فقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بقضيب كان في يده ثم غفل عنه فألقى الرجل خاتمه ثم نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين خاتمك قال ألقيته قال أظننا قد أوجعناك وأغرمناك
كل في الحاشية هذا إسناده ضعيف نعم
قال أبو حاتم النعمان
في الحديث الصحيح الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رجلا في يده خاتم من ذهب فأخذه ثم ألقاه وقال أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من النار إلى آخر هذا فدل هذا على أن القادر على الإنكار باليد فإنه ينكر بيده لكن هذا إذا كان قادرا وأن يكون من أنكر عليه تحت ولايته كان يكون ولد تحت ولاية أبيه فالأب مسؤول عن ابنه فيغير بيده الحاكم يغير بيده من له ولاية تغير بيده فإنه ينكر باليد فإن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبالقلب فإن أنكر إذن باليد وهو غير قادر كان فعله منكرا وهنا ارتكب منكرا منع عن منكر ارتكب منكرا وهذه درجات اختلف الناس فيها فالأمراء ينكرون باليد والعلماء ينكرون باللسان وقد لا يقوى الإنسان على الإنكار باليد ولا باللسان نعم
قال أبو حاتم النعمان بن راشد ربما أخطأ على الزهري
نعم
قال ذكر البيان بأن المنكر والظلم إذا ظهر كان على من علم تغييرهما حذر عموم العقوبة إياهم بهما. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال إن الناس يضعون هذه الآية على غير موضعها، ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو قال المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه.
استدل الكثير من أصحاب الثورات بهذا الحديث وقالوا بالخروج على السلاطين والإنكار باليد علنا وكذا، وقالوا إن النبي قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو قال المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه. يبقى أخذوا على يديه يعني نقوم وننكر باليد ونستعمل قوة وغير ذلك، وهذا باطل. والأخذ على اليد يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي تأخذ عليه بالضوابط الشرعية. ومن الأخذ عليه النصيح، هذا أخذ على يديه، هذا أخذ على يديه، فنصيحته نهي عن ذلك هذا أخذ على يديه، ليس أن تخرج عليه، فالذي قال ذلك هو الذي حرم الخروج عليه. نعم، مثل ما يستدلون بقول أبي بكر رضي الله عنه: وإذا عوجست فقوموني، أن ذلك يدل على أن تقوم بسيفك وبيدك وبمظاهراتك. لا، قوم أيضا بالأصول الشرعية، قوم بما دلت عليه الأدلة الشرعية، فالتقويم والإنكار والأخذ على اليد لا علاقة له بالخروج على السلاطين، وإنما بالطرق الشرعية التي دلت عليها النصوص الشرعية. نعم.
ذكر البيان بأن المتأول للآي قد يخطئ في تأويله لها وإن كان من أهل الفضل والعلم.
عذر المتأول، لكن المتأول هذا على قسمين، لابد أن نفهم ذلك حتى لا نطلق دائما هذا متأول هذا متأول. ما رأيك؟ الجهمية متأولون صح، والصوفية متأولون، والروافض متأولون. من الروافض تأولوا تبت يد أبي لهب بأنه بكر وعمر، الروافض تأولوا إن الله أمر أن تذبح بقرة بعائشة، هذا تأويل ولا مو تأويل يا إخواني؟ هذا تأويل، هذا تأويل. وأبو بكر أول الآية هذا تأويل. التأويل على قسمين: تأويل له وجه سواء بالنص الشرعي أو في اللغة، تأويل له وجه وهذا يعلم صاحبه ويبين له، فإن أصر على باطل قاله بتأويل بعد وضوح الدلالة فأسقط عليه الحكم المناسب. طيب اثنان: تأويل لا وجه له، فهذا لا يعبر صاحبه، هذا صاحب باطل، وما أورده من تأويل مردود، وما أورده من تأويل هذا مردود وعليه. فأي وجه في الشرع أو في اللغة يقول يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني أبو بكر وعمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني عائشة، فين التأويل هذا؟ لا لغة ولا كذا. لكن مثلا تأويل أشاعرة القدرة باليد، في لغة العرب قد تأتي القدرة اليد بمعنى القدرة، لكن في النص لا. فهنا هنا لا يكفر الأشعري إذا قال ذلك حتى يعلم بهذا. يبقى هناك تأويل، هذا التأويل قد يكون له وجه، وقد وهناك تأويل ليس له وجه، فتأويل ليس له وجه هذا لا يعبر صاحبه، لأنه لا وجه له. اعتمد على ماذا؟ ما اعتمد على شيء يصلح تأويلا وأن يكون شبهة في عدم تضليله. أما التأويل الذي قد يكون له وجه وقد يكون كذا، فهذا يعرف صاحبه أولا، يعرف صاحبه أولا. نعم، وقد يكون التأويل هذا في نص من النصوص أو بعض النصوص، وقد يكون تأويل في منهج بأكمله، يعني يضع هؤلاء التجهم ويؤولون، يضع هؤلاء التمشعب ويؤولون، يضع هؤلاء الاعتزال بأصوله ثم يتأولون النصوص، فلا يقال لا يبدع هؤلاء حتى يزال عنهم الشبهة، لا، هؤلاء يبدعون من جهة التبديع، لكنهم لا يكفرون بلوازم مذهبهم الباطل، لأن التكفير أدق ويحتاج إلى إزالة الشبهة، فمن ثبت إسلامه بيقين يزول عنه بيقين. ولهذا كان منهج العلماء في التبديع لهؤلاء بخلاف منهج العلماء في التكفير. فهؤلاء أشاعرة وإن كان لهم وجه، هؤلاء مبتدعة ضلال. لماذا؟ لأنهم وضعوا منهجا ليس شخصا عاديا منفصلا عن طائفة أو جماعة، وهو من أهل العلم تأول نصا عن غير تأوله، ظنا هذا هو الحق معتمدا على أدلة أخرى، فهذا يبين له إن كان حيا. ولو مات يعتذر عن هذا، إذا كان من علماء السنة يعتذر عن هذا المورد له ويقال هذا خطأ ولا يبدع، لكن ينضم إلى تجاههم يكون معتزليا يكون كذا، هذا بانضمام إلى هذه الطائفة وسير على أصول هذه الطائفة يكون مبتدعا ضالا. أما التكفير هذا باب آخر، ولهذا وقع من العلماء قل عالم ولو كان من أهل الفضل قد يتأول تأويلا معينا ويكون هذا التأويل خطأ، فيبين له صحابة رسول الله من صحابة رسول الله من شرب الخمر متأولا الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجزون في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا ومن ثم اتقوا أحسن. وأرسل إليهم عمر رضي الله عنه ورجعوا من الصحابة من تأول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أنه الخيط الحسي الأبيض والأسود، وكان يأتي بخيطين، وبهذا يكون قد أكل بعد طلوع الفجر الصادق لكن متأولا، ولم يأمره النبي بالقضاء صلى الله عليه وسلم. وفي هذا في عهد رسول الله ما حصل مع عدي بن حاتم، وما قدام ابن مضعون فقد هذا حصل بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد يقع تأول والإنسان يبين له، ولا يكون ضالا بتأويله هذا، إنما يبين له. أما التأويل الذي يكون من أهل البدع والأهواء هذا لا يمنع القول بابتداعهم، لأنه ما من أحد منهم إلا وهو متأول، حتى الخوارج كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أوتوا من قبل الفهم، والمعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية كل هؤلاء إنما أوتوا من قبل الفهم من قبل التأويلات، لكن مع ذلك هم مبتدعة ضلال. نعم. يعني لا نتساهل، يعني لا نبدع، لا مش تساهل، بالقياس يعني أخف من التكفير، بالقياس التكفير. أما هو في نفسه ما تتساهل، لكن الواحد العالم أهل السنة والجماعة إذا وقع في الخطأ بتأويل، لا هذا الذي إن كان حيا بينت له، فإن بينت له ولم يرجع لا لمسألة أخرى، أما إذا كان ميتا فتعتذر فترد على هذا الخطأ الذي أخطأه، لكن لا تبدع بهذا لأنه ما وصله الحق، مات على هذا التأويل. نعم.
ابن بطال صار المهلب وغيره لا خلاف بين العلماء أن كل متأول معذور بتأويله غير معصوم فيه إذا كان تأويله ذلك مما يسوغ ويجوز فيه للثاني العرب أو كان له وجه في العلم.
ده داخل في التأويل ذاته، هذا تبويب ولا كلام من حجر؟
كلام ابن بطال.
اقرأ هذا يا إسلام، هذا تبويب البخاري، نص تبويب، نص تبويب البخاري الأول وبعدها كلام ابن بطال.
قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما جاء في المتأولين.
اقرأ التبويب كاملا. ده التبويب خلاص في المتأولين.
هذا التبويب فقط
في المتأولين، أظن في تتمة.
هو
جاء في المتأولين، ذكر حديث عمر مع حاطب. نعم. طيب قال ابن بطال،
قال المهلب وغيره لا خلاف بين العلماء أن كل متأول معذور بتأويله غير مأثوم فيه إذا كان تأويله ذلك مما يسوغ ويجوز في لسان العرب أو كان له وجه في العلم.
تمام. يبقى انتبهتم اخواني بهذا الشرط وليس عموم التأويل، لما هذا هو الشرط، تأويل له وجه. نعم.
قال
نعم نعم هذا يسمى تحريفا. هو شيخ الإسلام بقى سماه تحريف، ولهذا شيخ الإسلام قال من غير إيه تحريف، لأن التأويل قد يكون له وجه سليم، التأويل يطلق على المحمود طيب وعلى المذموم بإطلاق. فإن قلنا من غير فإذا كان التأويل مما دل عليه الدليل يسمى تأويلا، ولهذا قال تأويل أي القرآن كذا، تأويل كذا كما سمى ابن جرير كتابة تأويل أي القرآن، فتأويل منه المحمود ومنه المذموم، المذموم منه عند الإطلاق سميه تحريفا، سميه تحريفا. نعم. ولا مشاحف الإصلاح هذا يعني، فقد يطلق على التحريف أيضا التأويل، لكن تقيده دائما. نعم.
قال
نعم قالوا عائشة الشنقيطي يعني في نفس الباب هذا، فرق أيضا بين التحريف وسمى هذا تلاعبا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبين التأويل الذي يكون له وجه. نعم. أصله معنى استولى ليس في لغة العرب، مش قال ابن أعرابي رجل قال ابن أعرابي رجل قال ابن أعرابي تعرف أنت في لغة العرب استولى معنى استولى؟ قال لا، ما نعرف هذا استولى معنى استولى هذه في لغة العرب. ومن قال بأن استولى معنى استولى في لغة العرب فقد أتى اللغة بما تعرف. واحذروا معاجم الأشاعرة، فإن في معاجم الأشاعرة وجد معاجم لغوية يضعون فيها هذا المعنى، ولهذا لا تظن أن المعجم معصوم، وأن المعجم كل ما فيه على لغة العرب الأوائل فقد يضع فيه المصنف صاحب المعجم يضع بعض الأشياء موافقة لمنهجه. نعم. اللي هم حول هذا المعنى. نعم.
قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب.
يعني كأن المؤول هذا قال ما عليك أنت، عليكم أنفسكم، يعني ما تأمروا لنا عليك نفسك، وإذا المعنى متبادر عند الناس ولا لا. ولهذا لما يأتي واحد ينصحك وأنت أمرنا يقول يا أخي اترك الناس يا أخي، الله يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم.
قال ذكر وصف الناهي عن
النهي، وهذا غلط، إنما عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني يقول أمروا وانهوا وما عليك بعد الأمر والنهي من آثام صاحب المنكر شيء، لكن لو ترتف عليك إثمه. لما تعظون قوم الله ملكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء. نعم.
قال ذكر وصف النهي عن المنكر إذا رآه المرء أو علمه. قال أخبرنا عمران بن موسى بن المجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيعا قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب الأحمسي قال أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة ومد بها صوته، فقال ترك ما هناك يا أبا فلان، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
يعني يا أبا فلان
أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذاك أضعف الإيمان.
نعم.
قال ذكر الخبر المدحضي قولا،
وهذا دليل على الإنكار على الأمراء إذا أمن بطش الأمير، هذا واحد. اثنان، أن يكون هذا بالطريقة الشرعية. نعم.
قال ذكر الخبر المدحضي قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به طارق بن شهاب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري قال حدثنا أبو معوية قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: من هذا؟ قالوا: فلان بن فلان. قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. زاد إسحاق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع أن يغيره بيده فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
نعم. طيب، بعد أن نكون قد انتهينا من هذا المجلد، هات معقلة في أحد معقلة. نعم. اليوم كام؟ خمسة ولا أربعة؟
أربعة.
نعم. ضبط في الإنكار يعني. نعم. يعني هي كثرة المنكرات اللي في الشارع والطرقات، هذه كما قلنا الضابط فيه هو ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبقلبه. فلكن ننتقل إلى الطريقة وإلى الأسلوب، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: أدعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فتكون بالطرق هذه، تارة يكون هذا الإنكار قائما على الحكمة، والحكمة معناها تعريف صاحب المنكر الحكمة، وطارة يحتاج مع تعريف الحكم إلى موعظة التي أحسن، وطارة يحتاج إلى جدال بالتي هي أحسن. هذا معنى بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإن كان الذي ارتكب المنكر هذا إنما أتي من قبل الجهل فقط، لا من قبل هوى ولا من قبل طمع ولا من قبل كذا، فهذا تقتصر معه على بيان الحكم. فإن كان معه شيء من شهوة، كان يكون رجل على مال كثير من الربا وكذا، وهذا إغراء لا شك، فترتفع معه إلى الموعظة الحسنة التي تزهده في الدنيا تعلق بالآخرة وغير ذلك. فإن كان صاحب شبهة فإنك تنتقل معه إلى الجدال، والجدال يكون بالتي هي أحسن. يبقى عندنا الآن مراتب الإنكار، وعندنا طريقة الإنكار. مع تفشي بقى المنكرات، يعني أنا سأوقف كل امرأة متبرجة أقول كيت يعني هيكون هذا صعبا، هذا مع الاستطاعة يا أخوان. وإلا لو قيل بالوجوب أنك تنكر على كل صاحب منكر، بقى توقف صاحب السجارة وصاحب والمرأة المتبرجة واللي بيبيع كذا واللي بيفعل كذا واللي والآخره، يبقى تكاد لا تتحرك خطوة واحدة إلا وبيئتك ومحيطك كله يحتاج إلى الأمرنا، فيكون هذا داخلا في قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولو أن الإنسان أنكر على منبره، وعندي الآن عموم الناس الموجودة وهم آباء لبنات وأباء لأبناء وهم تجار وهم زراع وهم كذا وكذا، حصل بهذا الإنكار. المهم أنه يحصل منك هذا الإنكار بالعموم، ثم الواحد على حدة إن استطعت إلى ذلك سبيلا، كما قال سبحانه: بيده فلم يستطع بلسانه فلم يستطع فبقلبه. وطبعا نهي كل واحد على حدة وكذا، وهذا قد يجهل وهذا قد يعلم، قد لا يكون في المستطاع، فينتقل الإنسان من مرتبة إلى مرتبة إلى مرتبة، حتى أنه قد يصل إلى الإنكار بالقلب إذا كان يخشى أن يترتب على ذلك مضرة. والحقيقة يعني هو الواجب علينا أكثر مما نقوم به فعلا، لكن الإنسان سبحان الله قد يضعف، الإنسان قد يضعف، وإلا فعلا الإنسان ينبغي أن ينكر وأن يعلم بالتي أحسن، ولا يترك الناس. قد لا يعرف الواحد هذا أن هذا منكر، ولو عرف من قبلك لانتهى عنه والحمد لله، لكن الإنسان سبحان الله قد يضعف كثيرا كثيرا، خصوصا مع كثرة المنكرات، مع كثرة المنكرات. يعني سهل جدا في بلد فيها حجاب شرعي، إذا وجدت امرأة خارجة بلا حجاب أن تقول لها يا أمة الله اتق الله، هذا لا يجوز. لكن أنت الآن هتقول لمن ولا لمن ولا لمن؟ أن يكون في بلد واحد مدخن، لا أعوذ بالله، كيف كذا 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 كذا، اترك الدخان. لكن كيف إذا كان غير المدخن هو النادر؟ وهكذا بقى. كل واحد معاه محمول من الشباب وعند المنكر تنصح، كل واحد بيبيع واشتري الآن ادخل بس، وأنت في المحل ترى كثير من المنكرات تباع وكذا، لكن اتق الله ما استطعت. ودائما الإنسان يكون بصمته الأمر والنهي موجودة دائما مع كل من تخالطه إن استطعت لذلك سبيلا. يعني رجل بجوارك في السيارة مثلا رن التلفون أغنية أو كذا، قل له يا أخي كذا كذا، استيق نفسه كذا كذا، أنت تشتري من واحد بيع دخاني، تبيع دخاني هذا كذا كذا إلى آخره، واحد بيدخل بجوارك يعني مع الاستطاعة، مع الاستطاعة. نعم، ونسأل الله عز وجل أن يرحم بعضنا. وإلى الحقيقة اليوم يعني كثرة المنكرات يعني صعبة، الواحد سبحان الله. نعم نعم تمام. لا، ولو أن الإنسان أطال عن هذا لكن بالضوابط الشرعية، يعني غير خلوة مع غض البصر على حسب. نعم هو انت جنبه هتكلمك بينه وبينه، ولا بينك وبينه لما ينزل يعني؟ لا لا، انت تكلمه، ما تتكلم معه لان المنكر قائم، تتكلم معه بحيث ترجع العهده عنده، بس بالاسلوب ليه المناسب.